فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق، كما بأن ذلك مرارا وتكرارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يعني يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. وفي مؤخرة الحديث، وحديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل الله تعالى الملائكة وهو أعلم بهم، ثم يشهدهم أنه غفر لهؤلاء الذين جلسوا في هذه المجالس، فيقول ملك: فلان لم يكن من فلان، جاء معهم ولم يكن منهم. فيقول الله جل وعلا: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. أما هذه المجالس، مجالس عظيمة جدا، وقد بينا بأننا نستهل أي درس بالكلام على أهمية الطلب وأهمية مجالس العلم وأهمية ذلك لكل إنسان، حتى الذي لم يتصدر للناس أو لتعليم الناس. كل إنسان لا يستطيع أن يتعبد الله جل في علا بالعبادة الصحيحة التي أرادها الله منه إلا بالعلم. لذلك قال الله جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سطر العلم ثم ثنى بعد ذلك بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يستزيد من شيء أو يدعو بشيء من الزيادة إلا في العلم، عندما أمره أن يقول: قل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى وقام من الليل يكرر هذا الدعاء عندما يقف عند هذه الآية: رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. لا سيما أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من سأل عن ذهاب العلم، ذهاب العلم بذهاب العلماء أو بهلاك العلماء. ما زلنا في الكلام على أن من رام الرفعة، من رام القدر الرفيع، من رام العظمة، من رام أن يعيش كبيرا وأن يموت كبيرا وأن يحشر كبيرا، عليه بالعلم. وقد قلنا بأن الإمام الثوري قد قال: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. وأيضا فإن ابن عيينة بسند صحيح إليه أنه قال: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس. وأيضا قد قال علماؤنا مبينين ذلك على ضرب الأمثلة على أن أفضل الناس على الإطلاق هم العلماء. ضربنا أمثلة أمس في الكلام على بعض الصحابة رضي الله عليهم الذين قد ارتقوا منزلة عظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي وعند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك منهم أشرف منهم نسبا وأغنى منهم مالا وأكثر منهم ولدا وأيضا قوة، ولكنهم لم يرتقوا مثل هذه المنزلة بسبب الفوارق ألا وهو العلم. وقد بينا في غير ما موضع بأن عمرو بن سلمة كان ابن السبع سنين وقد قدمه الله جل وعلا على جميع أشراف قومه، فإنه أمهم لأنه كان أحفظهم قرآنا. من ذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة، هو مولى من الموالي، سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة هو مولى من الموالي، وهو مولى من الموالي أيضا قدمه الله جل في علاه على الجميع بإتقانه لكتاب الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بأربع. ذكر ابن أم عبد بن مسعود رضي الله عنه، وذكر كعب أبي بن كعب، وذكر أيضا سالم مولى أبي حذيفة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفت سالم مولى أبي حذيفة. هو سيد من سادات المسلمين أنه حفظ
القرآن. وكذلك أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يشتد يعني أبي بن كعب في حفظه للقرآن، وكان من أثقل الناس قرآنا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ أمتي للقرآن هو أبي بن كعب. والحديث فيه شذوذ أو فيه كلام عند كثير من المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين قد صح هذا الحديث، لكن أبي كان عمر بن الخطاب يتشرف به على الملأ وعند مجلس الشورى يقول أبي سيدنا، يقول أبي سيدنا وسيد المسلمين، لأنه كان يعني رجلا حافظا لكتاب الله جل في علاه. أرأيت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم نسي آية، فبعدما ارتجت عليه هذه الآية وانتهت الصلاة قال أفي القوم أبي، ما بحث إلا عن أبي، أفي القوم أبي؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، فقال أبي نعم يا رسول الله، قال ما منعك، يعني ما منعك أن تراجعني أو تردني في هذه الآية التي ارتجت علي. فقد تبوأ منزلة عظيمة بسبب هذا، يعني بسبب العلم الذي قد ما قدمه الله على أقرانهم به. من ذلك أيضا عطاء بن أبي رباح، تعلمون عطاء بن أبي رباح نفسه من الموالد، هو في مكة وكان أسود أفطس وكان أعرج أيضا، وقد قدمه العلماء على الجميع، وتقديمه على الجميع كان بسبب إتقانه للعلم. ذلك عطاء كان من أعلم الناس بالمناسك، وكانوا الجميع يرجعون عليه في المناسك. وإذا نظرت إلى عطاء بن أبي رباح والله لو قلت في بادئ الأمر إذا بيع في سوق العبيد لا ما هي إلا بضاعة كاسدة، ومع ذلك رفعه الله جل في علاه على الجميع، وكان من أدخل الناس كما قلنا للفقه وأيضا للعلم. ابن المبارك كان رجلا تقيا نقيا، كان مجاهدا، كان عالما، كان ثريا غنيا متصدقا، وهو كان تاجرا يعني تجارته رابحة، وكان يقول والله ما تجرت إلا من أجل أربعة حتى ينفق على طلبة العلم فيكفيهم سؤال الغير، فإن طالب العلم عزيز فلا يذل لأحد. فكان ابن المبارك يعني إذا مشى بين الناس التف حوله كوكبة من طلبة العلم، هؤلاء الذين يعرفون قدر العلم. ففي ذات مرة في ليلة من الليالي سار ابن المبارك وحوله كوكبة العلم، فنظرت أم الأمير فقالت ابني هذا، أو قالت أهذا هو الأمير؟ فقالوا لا ليس الأمير. قالت وما هذه الكوكبة؟ أليست هذه الأمير المؤمنين؟ فقالوا لا ليست أمير المؤمنين. فقالت لمن؟ قالوا لابن المبارك. قالت والله هذا هو الإيش، هذا هو الشرف، نعم هذا هو الشرف، هذا هو العز. ولذلك ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء التابعين، وكان من أتقن الناس علما. كان العلماء يقولون طلبة العلم كانوا يعاملون ابن أبي ليلى كما يعاملون الأمير، بل هو فوق الأمير، لأن العلماء يقولون في تفسير قول الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هناك تفسيران، التفسير الأول أولي الأمر هم العلماء فقط، وبعضهم قالوا السلطان، وصحيح الراجح في ذلك هم العلماء وهم الأمراء، لكن الأمراء يأتمرون بأمر العلماء والرعية تأتمر بأمر السلاطين والأمراء. الغرض المقصود بأن طلبة العلم كانوا يعلمون قدر العلماء، ذلك يعاملونهم فوق ما يعاملون الأمير، لا سيما أن الإمام مالك كان إذا دخل إلى مجلس التحديث الذي يعقد له فكان يجلس، فقال علماؤنا كان الإمام مالك إذا دخل وطلبة العلم حوله أو بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، احتراما وتوقيرا للإمام مالك. رفع ليس بعدها رفع لأهل العلم. وذلك نرى أن الأعمش، الإمام الأعمش معروف أن الإمام الأعمش كان محدثا متقنا وكان عالما نحريرا، لكنه كان إيش شديدا. الآن ما لي أراكم عايزين، ألا نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أريد أن أراكم عايزين، عايزين يعني متفرقين. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في سفرة وذهبوا يستظنون تحت الشجرة، فقال ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فلا تجعلوا نعم اقتربوا هذا الأفضل وهذا الأحسن يعني، فلا نراكم عايزين. فقال العلماء الأعمش كان شديدا وكان عالما نحريرا. الأعمش كان في بادئ أمره يجلس لسفيان بن عيينة، وكان يتبادلان الحديث، فكان ابن عيينة لشهرته كان يعطيه حديث ويأخذ من الأعمش أربعة أحاديث مقايدة، لأن المكانة غير المكانة. ابن عيينة العلماء علموا من ابن عيينة، ابن عيينة قال فيه الإمام أحمد لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، فهو بصري مكي. فالغرض المقصود فكان ابن عيينة شحيح على الأعمش، يعطيه حديثا ويأخذ منه مقابل الحديث أربعة أحاديث، ولتعلم قدر الأعمش ماذا كيف وصل لما سافر الإمام ابن عينة إلى مكة وأيضا أنشأ طلبة علم هناك، رجع إلى البصرة ينظر فوجد أن مجلسا من مجلس العلم قد انعقد وكان مجلسا كبيرا، فدخل فانبهر بالمجلس الكبير الذي اكتظ حوله طلبة العلم، فنظر من الذي يحدث وجد الأعمش، فتبسم ابن عينة وجلس مع طلبة العلم. هذا من نبل المرء، إذا أردت أن تسأل عن المرء النبيل أو طالب العلم النبيل، نبل المرء يعرف بأن يأخذ العلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قريب له، هذا من نبل المرء. أما أنه أصلا أصالة تراه يتكبر على القرين ولا يأخذ ممن هو دونه، وحتى الذي يكون أكبر منه علما أو أوسع منه علما يعني يحاول أن يماريه في هذا الباب فاغسل يدك منه. لكن النبيل كما قال النبيل يعرف النبيل أن يأخذ ممن قريب هو قرين له وممن هو فوقه وممن هو دونه. الغرض المقصود الإمام ابن عينة جلس وهو فوق الأعمش، لكن جلس، وبعدما انتهى الأعمش من التحديث قام له ابن عينة فقال له: يا أعمش، ألك رغبة فيما مضى؟ إيش اللي مضى بيننا؟ 1-4 التبادل، ألك أول ما مضى؟ فقال له الأعمش، طبعا انتفش الأعمش لما رأى انتفش، لأنه كأنه يقول الواقع سيرد عليك مش أنا اللي أرد عليه، فطلبة العلم تقتضي في المجلس. فقال له الأعمش: قد مضى ما كنت تعلم يا ابن عيينة. فقال له: قد مضى ما مضى، واليوم اعكس تصب. يعني ايه اعكس تصب؟ خذ انت مني حديث وتعطيني 4. خلاص الرجل وجد نفسه المجلس قد اختظ بالناس، فقال اعكس 1-4. الغرض المقصود هذا هو الاعمش. الاعمش هو اعمش، تعرفون يعني ايه اعمش ولا يشرح هذا في اللغه الارديه؟ معروف في اللغه العربيه الاعمش، هو اعمش ماشي، كان يمشي مع شيخي النخعي، ابراهيم النخعي، تعرفونه؟ ده ما تعرفونه، ده انا اعرف انك تعرفه يا استاذي. هو الاعمى تبع ابراهيم النخعي، هذا من 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 اساطير الكوفه في الفقه، وكان عالم ان احنا هو شيخ الاعمش، لكن النخعي كان لا يرى والاعمش اعمش، فمشى يعني. فلما مشى فقال له النخعي: لو افترقنا كان افضل لنا. ليش بقى؟ السؤال يطرح نفسه والاجابه تاتي. لو افترقنا كان افضل لنا. فقال لي: ما قال الناس لو راونا يقول اعمش ماشي مع اعمى؟ يعني المسألة بيتسند واحد عمل أعمش، فمش هنسلم يعني. فقال: لو افترقنا كان أفضل لنا، الناس يتكلمون. قال: نمشي ويأثمون. نمشي أعمش مع أعور يمشي ما فيش مشاكل، والناس إذا تكلموا علينا يأثمون. الله تعالى يعني قال: ما ملفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سواء انظر بقى هنا الأعمش يقول ذلك كمحدث، لكن الفقيه، لذلك أنا أقول المحدث خادم للفقيه، المحدث في نهاية الأمر خادم للفقيه، هو بيعطي بيخدم الفقيه بأنه يعطيه يقول له احتج بهذا، والفقيه اللبيب هو الذي يرتكز على المحدث. لكن في نهاية الأمر إيش المطلوب؟ المطلوب الفقيه، لأننا قلنا بأنه ابن تيمية قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متن، وفهم المتن رأس الأمر. هذا هو ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الأهم. غير المقصود النخعي كان فقيها، فانظر إجابة الفقيه من إجابة المحدث. المحدث يعلم بأن الغيبة حرام، وذكرك أخاك بما يكره فهذه غيبة، والغيبة مسقطة للعدالة، فقال: إذن يأسمون، انتهى الأمر، واخذ بنص الحديث. لكن الذي يبقى هو الذي يقول: لابد أن نقطع ونحسم مادة وقوع الناس في أعراضنا، وأيضا وقوع الناس في الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما إنها صفية. وابن عين حتى اختلط الامر عليه كيف يشرح هذا الحديث. طب الصحابه يسعون وايضا وسلم يوقفهم ويقول: على رسلكما انها صفيه. فقال ابن عين: ما تفقه من هذا الحديث يا شافعي؟ فقال: خشي النبي صلى الله عليه وسلم على هلكه اصحابه. ليش؟ يصل الشيطان اليهم بظن السوء على النبي صلى الله عليه وسلم فاهلكه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكما انها صفيه. واخذ منه انك لابد ان تدفع وتذب عن عرضك قدر ما تستطيع. فنخعي كان أفقه، فقال له: بل نفترق ويسلمون. لما نوقع الناس في الإثم؟ وهذه رحمة العالم بالناس. عامة هذا هو الأعمش. الأعمش تعلمون أن الأعمش كان يربي إيش؟ كلبا عند في بيت أي طالب علم جاء. وهناك غير العصر، احنا عايشين في عصر الموتى، ده لازم أسميه عصر الموتى وأمكنة الثلاجات. فطبعا كانوا يكتظون على مجالس التحديث ويبحثون عن العلماء وينقبون عليهم، ما يتركون لحظة إلا ويكتبون شرف العلم. فكانوا يذهبون إليه، فكان هو إيش يفعل؟ يسيب عليهم الإيه؟ الكلب حتى يفر الناس. وكان شحيحا جدا في الأحاديث، حتى أنه كان من شدته ومن غلظته أنه كان لا يأخذ، يعني عنده المستملي أو القارئ اللي يجلس على يساره، فكان الأعمش لا يلقي عليهم حديثا إلا ويبصق إيه الرجل جالس حصالة وساكت. إيه اللي مسكته؟ طبعا مساكت في أمرين لازم تعلم ذلك، طلبة العلم لازم يعطوه شيء يقبله يده عشان يسكت، لأنه لو شوش على الأعمش أنهى مجلس التحديث. فطبعا هو وهو ساكت من أجل أن ينتفع الجماعة وينتفع هو بحديثه. ولذلك هو كان كما قلت كان شحيحا جدا، كان ما يعطي أحد الأحاديث. وكان وجاءه رجل كان معه طالبان من العلم، من طلبة العلم، فواحد الأعمش اشتد عليه فقال والله لا أسمع لك ولا لغيرك، وترك العلم. مش هذا إيش؟ هذا مفتون مأفون، هذا غر يعني. هو لم يتحمل شدة الشيخ فذهب ليعيش طيلة حياتي في إيش؟ في الجهل. وهو حتى لو دخل الجنة فهو في أدنى المنازل، ضاع وضيع الخير. وهو إن عبد الله زيادة العبادة مع الجهل زيادة بعد عن الله جل في علاه. هذه قاعدة مجمع عليها بين العلماء. فرحل والثاني باقية، فقال له الأعمش للباقي يعني، فاشتد عليه الأعمش، اشتد عليه. فجاء طالب آخر وقال الأعمش هذا الرجل أنت اشتدت عليه فتركك وراح، وأنت تشتد على الثاني فالثاني أوشك أن يترك، فلما تشتد عليه أكثر من الأول؟ يعني أنت المفروض تخفف حتى لا يترك المجلس. قال هذا طالب علم حقا، والثاني خفف عن الأول. قال هذا طالب علم حقا، ليس بأحمق، يعلم قيمة العلم فلا يتركها بحال من الأحوال. فكان شديدا الإمام الأعمش. الغرض أن أنا أريد أبين بس مكانة الأعمش. الأعمش كان يقول هو أعمش وشديد، وأيضا كان فقيرا جدا، لا طعام له ولا شراب، وكان بيت متواضع جدا يجلس فيه. انظر إلى العزة التي وصل إليها الأعمش بسبب العلم في أمرين اثنين. الأمر الأول بأن الإمام الأعمش جاءته رسالة من ولي أمره، من ولي الأمر، من الأمير، تكتب له العطاء وتطلب منه أن يأتي. فأخذ الرسالة فطبقها وأعطاها لشات بجانبه، أطعمها لشات بجانبه من العزة التي هو فيها. وقال من أرادنا فليأتنا، من أرادنا فليأتنا. وأيضا كان الإمام الأعمش يقول للناس، وهذا الذي يريده الآن، يقول للناس والله لولا الحديث لاعتبرتموني بقالا، يعني قيمتموني على ما أنا فيه إن أنا إيش؟ بقال لا قيمة لي، لكن الذي رفعني عندكم حاجتكم إلي بما عندي من إيه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو دخل أسواق الناس التفت حوله من طلبة علم، يعني يشتمون رائحة الأعمش يأتون سراعا. فطبعا الباعة في الأسواق سمك وغير سمك، فإيش هيعرف؟ أنا كما قلت لكم لو أعطيت اللؤلؤة للحمير ماذا يفعلون بها؟ يعظمونها صح؟ يجعلوها في رموش العين، إيش هيفعلون بها؟ يحسبونها ملحا وياخذوا الماء خلفها. فهو الحاصل الأعمش كان يمشي ويعلم ذلك. الإمام مالك قال أيها العلماء لا تضيعوا العلماء، قال وكيف تضيع العلم يا إمام؟ قال أن تؤتيه لغير أهل. فدخل الأعمش في الأسواق واكتظ طلبة العلم عليه، فالباعة وقفوا يستغربون هذا الرجل، ده الرجل اللي احنا لو على التقييم لقلنا لا يساوي إيه؟ فلسا، لكن هو عند الله عظيما يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف الناس والتفوا حوله، فقال الباعة من هذا؟ قالوا هذا الأعمش محدث يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا حدثنا. هو ايش بقى يفعل؟ قال اقلد الخنازير اللؤلؤ. هو شوف كلام هو الرجل، هم نفس انفسهم لما راوا الاعمش تعجبوا ان يكون في حوله كوكبه مثل هذا. فالغرض المقصود الرجل قد يكون فقيرا، قد يكون ضعيفا، قد يكون لا قيمه عند كثير من الجهلاء، ويرتفع رفعه عظيمه جدا بحمله لهذا العلم. فمن جلس في هذه المجالس فليعلم ان الله تعالى قد اصطفاه على كثير من الناس، فلا يضيع على نفسه هذا الخير. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يحرص على طلب العلم. والحديث البقيه ايضا هي استنهاض للهمم من اجل معرفه هذه المجالس وقيمه هذه المجالس.
من فرق بين الأعمش والأعمى؟
الأعمش عنده عمش، يعني نقول رؤيته قليلة، يعني نقول عنده عشاء ليلي ممكن، يعني إذا مشى ممكن أن يبصر بعض الأشياء وبعضها لا يبصر. أما الأعمى هذا لا يرى كليته.
الغباش
بقى مش المهم أن هذه رؤية قليلة وهذه عدم الرؤية، ده الفرق بينهم. نصل إلى حديث أنس بن مالك أو حديث أبي قتادة. نعم، وصلنا إلى حديث أبي قتادة أعتقد. صحيح؟
تسعة.
نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه وصحابه من الصحابة الأجلاء روى له جماعة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طبعا هذا الحديث له القصة بأن كبشة كبشهم قيل العلماء قالوا كبشة هي امرأته والحق أنها امرأة ابنه زوجة ابنه قدمت له طبعا زوجة ابنه لا تخرج على 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 أبي الزوج إلا به بالجلباب الكامل الفتنة معلومة فخرجت عليه ها خرجت عليه بالجلباب محرم زوجة الابن محرم أبوها محرم لا
ها أبو
الزوج لا أبوها محرم لا طب الحمد لله أبوها محرم لا طب أبو الزوج مش هي مش عايزة فهلوة الآن خلينا احنا نمشي على النصر أنت الآن أبو زوجتك لا أبوك أنت محرم لزوجتك
لا
نعم مش عايزين نتسرع بس في الإجابة طيب بالراحة واحدة واحدة بس بالراحة بالراحة ما تخوفوهوش أبوك والدك يسافر مع زوجتك خاليا بها سفرا واحدا تحل لو ممتاز يبقى اذا يبقى لا ماشي يبقى التحريم ده تحريم ايه مؤقت لو كان تحريم مؤقت يبقى هو يبقى اذا يحل له يبقى لا يخلو بها لان الاصل في التحريم التحريم الايه الابدي المؤمد لا المؤقت مش انت اللي اجبت كده انت بتسالني انت جبت ذلك انت لا عند فيل انت جبت ذلك الان
تحريم مؤقت يا شيخ
تحريم مؤقت يا شيخ الله الرجل خالص وثانيا اذا اختلف المجلس
تحريم مؤقت
طب ننظر بقى هو مؤبد ولا مؤقت
حلايا وحلايا
والله لا تحل لي لا في سماء ولا في ارض اذا صح الكلام يعني هي اصلا مؤبد ان شاء الله جل وعلا قال وحلال ايه ابنائكم الذين يبقى اذا لا يمكن خلاص صار ابا لها يعني ممكن الولد يطلقها وهي تريد ان تذهب الى عمره ولا تجد محرما تذهب الى ابي طريقها وتسافر به فما التحريم على التأبيد التأبيد ماشي فهلوي على التأبيد طيب خلاص طلقت ما طلقت هو على التأبيد فدخلت عليه فأعطته وضوءا الوضوء هو الماء فالوضوء هو الماء فأراد أن يتوضأ فجاءت هرة فأصغى إليها يعني ميل لها فأصغى لها الإناء فشرب سؤر الهرة الآن لأننا الأسبوع الماضي أخذنا سؤر إيش الكلب أجلكم الله سؤر الهرة الآن فأصغى إليها الإناء فشربت منه فتعجبت المرأة فسألته فقال كأنه قال أنا أقطع عنك التعجب وأستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس كأن سائل نسأل أيضا ليست بنجس قال نعم إنها من الطوافين عليكم والطوافات وهذه دلالة واضحة جدا أن هذه الشريعة الغراء تهتم بالإنسان اهتماما عظيما كما بيانت له كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب كيف يتوضأ ويتهتم جدا أيضا بكل ما يصلح للإنسان عبادة أو عادة أو في أي شيء من شؤون حياة الإنسان الجوانب الحياتية بأسرها الشريعة لم تترك شيئا قط بحال من الأحوال قال أبو موسى الأشعري أو قال أبو ذر مات الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات وما من طائر يطير في السماء يقلب في السماء يقلب جناحيه في السماء الا واخبرنا منه الخبر وانت ترى ان السنه يقول يا غلام سم الله وكل بيمنك وكل مما يلي حتى في في في, في, في الثياب وفي اللباس وقال صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه اذا ارتدى ارتدى اليمين واذا خلع يخلع الشمال ويؤخر اليمين المهم الجوانب الحياتيه باسرها جاء الشرع ببيانها حتى يتعلم الانسان كيف يعيش في هذه الدنيا على نص ما شرعه الله جل في علاه له وايضا فيها دلالة واضحة جدا على التيسير من هذه الشريعة الغراء التي سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم الكلام على هذه الشريعة العظيمة جاءت للتيسير على الناس لا للتعسير بحال من الأحوال لذلك السعادة كل السعادة في تحكيم هذا الشرع القويم الذي شرعه الله جل في علاه تيسيرا على عباده كما قال الله في آيات محكمة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه جل في علاه عمدا نحن دأبنا في الكلام على الأحاديث أننا نقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم المتن ورأس الأمر يبقى أول ما نصدر به الباب هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه حديث أبي قتادة رواه الأئمة الأربعة وأيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه، رواه هذا الحديث كله من طرق عن إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية، عن كبشة خالتها، عن كبشة بنت مالك أو كبشة بنت كعب بن مالك اللي هي زوجة ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة. معايا سهولة، سهولة تصور الإسناد يدعك تحفظه بسهولة. أقول كل الأئمة الأربعة رواه وأصحاب السنن وأيضا الدارقطني والبيهقي كلهم ينصب الحديث ينتهي إلى إسحاق بن عبد الله، إسحاق ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، هو زوج حميدة، هو زوج حميدة. يبقى هنا الآن تعاون على البر والتقوى، ولا نعمة ما نستنبط من الفوائد هنا الآن كيف أن الرجل والمرأة يتعاون على البر، وهذا أفضل ما يكون لو في علاقة طيبة بين الزوج وزوجي تزداد وأواصل المحبة تشتد وتعتضد بالطاعة التي تكون بينهم، لا سيما أن يكون علما كما سنبين في الفوائد المستنبطة. فهنا الزوج يروي عن من؟ أقدمها الآن معناه نقول ليديز فيرست ليست في قاموسنا، صحيح ولا لا؟ وقد قال سلام لا يؤمن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن هنا بقى لابد أنه الأمر طالما علم عندها العلم من الموضوع. عائشة راجع إليها الرجال فيما تخصموا وكانت تقول على الخبير سقط، والحفظ حجر من الملح أن الحفظ حجر كان يعقد مجالس التحديث ويحدث ثم يسدل الستار. ليش يسدل الستار؟ ليش سدل الستار؟ المخرج عايز كده؟ ليش لما انا هموت والله سدل الستار لانه في صوت ناعم سياتي، سدل الستار وياتي بامراته فتملي على الناس الاحاديث بالاسانيد، هو اخذ منها اصاله اسنادا. فهنا التعاون على البر والتقوى بين الرجل والمراه من اهم الطاعات. اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه يروي عن زوجته، عن حميده بن زعبيد بن رفاع، عن خالتها كبشه الأنصارية بنت كعب بن مالك الأنصارية، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عن سلم أنه قال إنها ليست بنجس. هذا الحديث ويعني نختم بمن صححه، لكن نبدأ بأن ابن منده أعل هذا الحديث وأعله بعلتين. العلة الأولى جهالة حميدة، قال حميدة مجهولة، والحق أن كأن الإمام الحافظ بن حجر يميل إلى ذلك، إلى تجهيل حميدة، حميدة ها بنت عبيد بن رفاعة، وأيضا جهالة كبشة التي تروي عن أبي قتادة. طبعا الجهالة في الإسناد أنا إن شاء الله هندرسكم مصطلح، لن نسكت يعني بس، لكن أنا ببدأ مع الإخوة الآن والله يأجرنا خيرا. الجهالة في السند تضر بإيش؟ بالسند. الجهالة في السند تضر إلا في جهالة واحدة. طبعا الجهالة في السند ليش؟ لأن أنت أصلا الحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط. الخمسة شروط بقى سيبهم، احنا عايزين انت سابق عليهم. اتصال السند،
عدل الراوي،
عداله الراوي،
ضبط الراوي،
ما هو عداله وضبط انا مع بعض، طيب والضبط
اول صحيح وهو ما اتصل اسناده ولا
طيب عدم الشذوذ وعدم
العلم
وعدم العلم، وده اعظم العلوم التي يعني يظهر فيها العالم المجتهد المحدث في الشذوذ والعلم، باقي الامور سهل ان يسير فيها. يبقى خمس شروط لابد ان يكون اتصل السند، ان يكون عدلا ضابطا. طب العدل الضابط ده المجهول يعرف عدالته وضبطه؟ لا، المجهول لا يعرف ضبط، ما فيش جرح ولا توثيق. طبعا الجهاله جهالتان، جهاله عين وجهاله حال، ممتاز. جهاله العين انا خلاص لازم بقى جهاله العين، يعني هو العلماء يقول قد يعرف اسمه لكن يكون مجهول العين، يعني لا يروى عنه الا راوي واحد، فإذا روى عنه رويان كما كمصطلح المتأخرين لا المتقدمين. أذفياء ضبط، أنا بعطيك أصول فقط تأسيسا للمبتدي وتذكيرا لإيه؟ وتذكيرا للمنتهي دي حطها على جنب، لأن ما فيش منتهي، خلينا تأسيسا للمبتدي. فإذا روى عنه رويان رفع عنه جهالة العين، جيد؟ فهو يقول هي مجهولة، ما رواش عنها إلا روى واحد ابنها يحيى، هو الذي روى عن حميدة، والواقع هنا يثبت انه قد روى عنها زوجها. يبقى المساله سهله، يعني العله الاولى ان شاء الله سهل احنا ننفيها. يبقى قال العله الاولى جهاله حميد، العله الثانيه جهاله كبشه. احنا قلنا الجهاله تضر بالسند الا جهاله واحده، ممتاز. لما انا الان انا ببحث عن عدم الجهاله في اي راوي عشان اعلم ثقه او غير ثقة. هو ده يعني معلومية الراوي أهم ما فيها أن أنا سأصل بمعلوميتي لهذا الراوي أن يكون ثقة أو غير ثقة عشان أعرف تصحيح الإسناد أو تضعيف الإسناد. فالصحابة في غنية عن البحث في إيش؟ في توثيقين. عدلهم الله من فوق سبع سماوات، عدلهم من فوق سبع. إذا عدلهم من فوق سبع سماوات فلا يصح في علم الأحوال أن نقول أن الجهالة تضر. عامة إذا عله عل الحديث أو الإسناد ابن مندة بعلتين، العلة الأولى حميدة والعلة الثانية كبشة، وأما العلة الأولى فقد وافقها أيضا الحافظ حجر وقال هي مقبولة. حافظ حجر قال حميدة مقبولة، وعنده في التأصيل في التقريب التهذيب بيقول في مصطلحه يعني هو المجهول عنده، المجهول الذي يحتمل يقول مقبول، ومعنى مقبول عنده يعني مقبول فإن توبع وإلا فلين الحديث. هو منفرد، وهو منفرد مقبول بشرط أنه يأتي إيه أو هكذا ليعضده. طيب مفيش، قال يبقى إذا لين الحديث، يبقى السند فيه ضعف. لو توبع السند يرتقي أفهم؟ هذا عند مصطلح الحفظ حجر. لكن الحق أن نقول أن جهالة حميدة مرفوعة. أولا ذكرها ابن حبان في الثقات. طبعا ذكر ابن حبان في إطلاق ذكر ابن حبان للراوي في الثقات ليس توثيقا تاما، لكن يمكن بالقرائن أن توثقه. وعندنا قرائن أنه قد روى عنها زوجها، وروى عنها ابنها، وروى راوي الآخر عنها. ففي ثلاثة من الرواة روى عنها. طبعا هي مقلة، هي المشكلة في الأمر أنها مقلة في الحديث، مقل. هم قالوا ليس لها إلا حديث واحد هذا الحديث، والحق أن هذا الحديث في الاعتاص أيضا من رواياتها، فلا ثلاث أحاديث سنن أبي داود إلا ما كن وهما. فإذا ارتفعت الجهالة عن حميد، وذكر ابن حبان في الثقات ووثقها الطرقني ضمنا، ووثقها البيهقي ضمنا، لأن البيهقي قال هذا إسناد صحيح أو هذا حديث رجاله صحيح، وطبعا هذا توثيق له هو الآن. وأيضا الإمام الدارقطني قال حديث رجاله ثقات معروفون، يبقى رفع الجهالة هو الآن. طبعا بس الإشكال عندنا أن الدقني قال إيه؟ قال رجاله، وحميدة نساؤه. شكرا أخويا على نفس الميزان، نعم نساؤه. طب كيف نرد على هذا الإيراد؟ إيه؟ على الغالب، على الغالب، على الغالب يتكلم بذلك. يبقى إذن هنا يوثق ابن الدارقطني، يوثق أيضا البيهقي، والحديث في النهاية صححه البخاري. لا نبحث بعد ذلك، يعني من المتقدمين البخاري صح الحديث، ابن خزيمة صح الحديث، البيهقي صح الحديث، الحاكم أيضا صحح هذا الحديث. أما العلة الثانية أعلى الحديث بها الإمام ابن مندة بكبشة، كبشة بنت كعب بن مالك، قال هي مجهولة، هي مجهولة. الحق في كبشة عشان ننهي المسألة، اختلف فيها العلماء هل هي صحابية أم لا، والراجح صحيح أنها صحابية. فإن كانت كما يقول أنها فيها جهالة فالجهالة بالصاحب لا تضر.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية.
وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.